بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرع الرابع والأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فوظيفته تدارك تلك السجدة، ولكن هل يجب عليه أن يجلس أولاً تداركاً للجلسة بين السجدتين ثم يسجد، أم له أن ينحني مباشرة إلى السجود من دون جلوس؟ وهنا حالات ثلاث: الحالة الأولى أن يكون قد جلس قبل أن يقوم، ففي هذه الصورة لا يجب عليه أن يجلس مرة أخرى لتدارك السجدة المنسية باعتبار أنه كان جالسا قبل أن يقوم. الصورة الثانية أن لا يكون الحالة الثانية أن لا يكون قد جلس أو شاكا في أنه جلس قبل القيام أم لم يجلس. فهنا المعروف بين الأعلام أنه يجب عليه أن يجلس أولا ثم يتدارك السجدة المنسية باعتبار أن الجلوس بين السجدتين واجب. ولكن ذكر الشيخ المرتضى الحائري قدس سره في شرحه أنه لا يجب عليه تدارك الجلوس وإن علم بأنه لم يجلس، والسر في ذلك أن الجلوس بين السجدتين قد فات محله بالقيام، وذلك لأن ظاهر الرواية الواردة في الجلوس بين السجدتين أن الجلوس معتبر بعد السجدة الأولى بالمباشرة، بحيث إذا فصل بينهما فاصل ولو بقيام سهوي فقد فات محله. نظير الذكر أثناء السجود، فإن من يرفع رأسه من السجود ولم يكن قد أتى بالذكر فقد فات محله. كذلك الجلوس بين السجدتين هو واجب بالمباشرة بعد السجدة الأولى، بحيث لو فصل بينهما بفاصل ولو فاصلا سهويا فقد فات محله. وهذا ما ورد في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك، يعني أقم صلبك ترجع مفاصلك كما صنعت بعد الركوع، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك، وإذا كنت في الركعة الأولى أو الثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم، هذا إشارة إلى الجلسة الاستراحة التي بعد السجدتين، فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك. وتقريب الاستدلال أن الإمام عليه السلام استخدم الفاء، قال: وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك، والفاء تفيد الترتيب مع الاتصال، فظاهره أن جلسة بين السجدتين يجب أن تكون مباشرة للسجدة، وإن لم تكن شرطاً في صحة السجدة بل هي واجب مستقل، ولم تكن من مقدمات السجدة الثانية بل هي واجب مستقل، لكن ظاهر التعبير بالفاء أنها واجب مباشر بعد السجود، فإذا قام ولو سهوا فقد فات محلها، فلا معنى لتداركها. وكلامه عرفي بالنظر إلى لفظ الرواية الشريفة. الحالة الثالثة أن يكون قد جلس ولكن جلس بعنوان جلسة الاستراحة، أي اعتقد أنه سجد سجدتين فأتى بالجلسة بعنوان جلسة الاستراحة، ثم التفت بعد القيام إلى أنه نسي سجدة، وأن المفروض أن يجلس ما بين السجدتين ويأتي بالسجدة الثانية، إلا أنه جلس جلسة الاستراحة. فهل تكفي جلسة الاستراحة عن الجلسة ما بين السجدتين بحيث يهوي مباشرة إلى السجدة الثانية من دون جلوس؟ وهنا اختلف كلمات الأعلام، فذكر سيد المستمساك قدس سره الشريف بأنه بناء على أن جلسة الاستراحة جزء واجب من الصلاة كالجلسة بين السجدتين، فحينئذ نعم يكفي الجلوس الذي حصل عن الجلسة بين السجدتين، وسيأتي وجهه. وأما إذا قلنا بأن جلسة الاستراحة مستحبة بعنوان جلسة الاستراحة، فمقتضى كونها مستحبة أن ليست من الصلاة، وإنما الصلاة ظرف لها وإلا ليست جزءا من الصلاة، وإذا لم تكن جزءا من الصلاة لم تكن امتثالا لما هو جزء من الصلاة. وبيان ذلك أن الخصوصيات، أي تقابل الخصوصيات الواردة في الأوامر، تارة يكون تقابل الخصوصيات ناشئا عن التعدد والإثنينية، كما يقال سجدة أولى وسجدة ثانية، ركعة أولى وركعة ثانية، فهنا التقابل ناشئ عن نفس التعدد والإثنينية. فإذا كان ناشئا عن التعدد والإثنينية فلا يضر وقوع بعضها مكان بعض آخر، فلو قصد السجدة الثانية ثم تذكر أنه لم يأتي بالأولى وقعت عن الأولى، وكان ذلك من باب الخطأ في التطبيق، إذ المفروض أنه لا ميز بين الأولى والثانية إلا بالعدد، وإلا فإذا أتى بالعمل بقصد قربي وأنه من الصلاة وقع عما تركه. أما إذا كان التقابل بين الخصوصيات ناشئا من التضاد وليس ناشئا من مجرد التعدد والإثنينية كعنوان الظهر والعصر، فإن هذا التقابل بين الظهر والعصر تقابل الضدين، فالظهر عنوان والعصر عنوان، وكذلك عنوان الأداء والقضاء والفريضة والنافلة ونحو ذلك من تضاد الخصوصيات. فإذا كان التقابل من هذا النحو فلو أتى بعمل بقصد عنوان لم يقع امتثالا عن عمل بعنوان آخر، فإن تضاد الخصوصيات يقتضي أن لا يقع العمل امتثالا لأمره حتى يؤتى به بقصد امتثال أمره، فلو أتي به بقصد عنوان آخر لم يقع عنه. نظير من صلى العصر بعنوان الظهر فإنه لا يجزي، أو صلى الفريضة فريضة الفجر بعنوان نافلة الفجر فإنه لا يجزي، وأمثال ذلك. كذلك الأمر في المقام، فإن جلسة الاستراحة لو كانت مستحبة فهي ليست من الصلاة،
والصلاة ظرف لها، فبما أنها ليست من الصلاة فالإتيان بها بقصد جلسة الاستراحة لا يقع امتثالا للأمر بالجلسة بين السجدتين، فهذا جزء صلاتي وهذا عمل خارج الصلاة، فكيف يقع أحدهما مكان الآخر والخصوصيات متضادة؟ ولكن يلاحظ على ما أفيد في كلامه قدس سره، أولاً إن مجرد تضاد الخصوصيات لا يعني أن الخصوصية عنوان قصدي، إذ لا ملازمة بين الأمرين، بحيث لو قصد خصوصية لم تقع امتثالا للأمر بخصوصية أخرى. مثلا التضاد بين القصر والتمام تضاد بين الخصوصيات، أما لو صلى ركعتين وتشهد وسلم بقصد القصر ثم تذكر أن وظيفته التمام أتم صلاته ووقعت تماما وكان التسليم الزائد ساقطا عن المانعية بمقتضى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، مع أن التمام والقصر ضدان، إلا أن هذا لا يعني أن القصر والتمام عنوان قصدي، فقصد القصر لا يضر بوقوع الصلاة تماما وبالعكس. هذا أولا، وإنما المدار في العنوان القصدي على الدليل الخاص، إذا ورد دليل خاص على أن الخصوصية عنوان قصدي فلا بد من قصدها، فإذا قصد غيرها لم تقع عنها، نظير ما ذكر في صلاة الظهر والعصر حيث ورد في الرواية الشريفة في صحيح زرارة: إذا نسيت الظهر وصليت العصر فذكرت وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها أنك لم تصلها، يعني شنو؟ الظهر، فانوها الأولى. فإن ظاهر قول فانوها الأولى أن الظهر عنوان قصدي لا يقع امتثالا للأمر إلا بقصده، فبلحاظ ورود الدليل الخاص استفيد أن الخصوصية عنوان قصدي، وإلا مجرد التضاد بين الخصوصيات لا يعني ذلك. ثانيا، لو سلمنا بما أفيد أن جلسة الاستراحة عمل مستحب وأن العمل المستحب ليس جزءا من الصلاة، إذ لا تجتمع الجزئية من الصلاة الواجبة مع الاستحباب، سلمنا ذلك، إلا أن الإتيان بجلسة الاستراحة بعنوان الصلاة يجزي عن الجلسة بين السجدتين، والسر في ذلك أن المدار في الجلسة بين السجدتين على جلسة بقصد قربي بقصد العنوان الصلاتي، متى أتى بالجلسة بقصد القربة وبقصد العنوان الصلاتي، بمعنى أن هذه الجلسة في الصلاة، سواء كانت الصلاة مركبا منها كما إذا كانت جزءا، أو كانت الصلاة ظرفا لها كما إذا كانت مستحبا خارج الصلاة وليس من أجزائها، فقد قصد العمل القربي ضمن الصلاة، وهذا مما ينطبق قهرا على الجلسة بين السجدتين، فتقع عن الجلسة بين السجدتين وإن قصد عنوان جلسة الاستراحة، فإن هذا القصد إنما هو من قبيل الخطأ في التطبيق وهو غير ضائر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن الإتيان بالجلسة بعنوان جلسة الاستراحة لا يضر بوقوعها امتثالا للأمر بالجلسة بين السجدتين. والسر في ذلك أن هذه العناوين ليست عناوين قصدية، ولم يقم دليل على اعتبار قصدها، وإنما المدار فيها على العمل القربي بقصد العنوان الصلاتي الأعم من الوجوبي أو الندبي، وحينئذ متى ما قصد ذلك تحقق. غايته أنه قصد جلسة الاستراحة، وهذا غير ضائر، لأنه نظير السجدة الأولى والسجدة الثانية والركعة الأولى والركعة الثانية، في أنه لو قصد الثانية وهو مطلوب بالأولى فإنه يقع عن الأولى، وقصد الثانية من باب الخطأ في التطبيق. بل حتى لو كان من باب التقييد كما ذكره المحقق الإيرواني، حيث أفاد بأن وقوع جلسة الاستراحة وقيامها مقام الجلسة بين السجدتين إنما هو في فرض الخطأ في التطبيق، أما لو كان من باب التقييد فلا تقع موقعها، بمعنى لو كان الداعي له للجلسة هي أنها جلسة الاستراحة، بحيث لو كانت جلسة أخرى ما أتى بها، فالداعي المنحصر للإتيان بالجلسة امتثال الأمر بجلسة الاستراحة، ولو كانت جلسة بين السجدتين ما أتى بها. يقول في مثل هذا الفرض حيث وقعت على نحو التقييد لا على نحو الخطأ في التطبيق، لا تقع موقع الجلسة بين السجدتين، ولكن الصحيح ألا فرق بين أن يكون من باب الخطأ في التطبيق كما إذا كان الداعي له للجلسة موجود على كل حال، أو كان من باب التقييد كما إذا انحصر الداعي في الإتيان بالجلسة بعنوان كونها جلسة الاستراحة، فإن الداعي لم يؤخذ في متعلق الأمر حتى يدور الأمر مداره. غاية الأمر تخلف الداعي، كان الداعي له جلسة الاستراحة وقد تبين أنه مطلوب بالجلسة بين السجدتين، فهذا من قبيل تخلف الداعي، وتخلف الداعي كالخطأ في التطبيق غير ضائر، إذ ما دام المأمور به عملا قربيا بقصد الصلاة فقد تحقق المأمور به، وإن لم يتحقق الداعي له بل تحقق داع لعمل آخر، فهذا غير ضائر بالامتثال في المقام. هذا تمام الكلام في الفرع 44، الفرع 45، هذا دقيقتين. إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى، واحدة من السجدتين تركها قطعا والأخرى لا يعلم بتركها، فهل يجري قاعدة التجاوز في السجدة المشكوكة أم لا بد له من تدارك السجدتين المنسية والمشكوكة؟ هنا المعروف بين المعلقين على العروة أن قاعدة التجاوز لا تجري، وقد ذكر لذلك وجهان. الوجه الأول ما ورد في متن العروة من قوله، يعني صاحب العروة، أنه فهل يجب عليه إتيانهما؟ لأنه إذا خرج إلى تدارك، إذا خرج إلى تدارك يعني إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك، فيكون الشك فيه بعد العود للتدارك شكا في المحل وليس شكا بعد تجاوز المحل. لكن هذا الوجه أورد عليه سيدنا الخوئي قدس سره بأن العبرة في قاعدة التجاوز بفرض حدوث الشك لا بفرض بقائه، والمفروض أن الشك حينما حدث حدث وهو قائم، فحدث الشك بعد تجاوز المحل، فرجوعه للتدارك لا يوجب انقلاب الشك من كونه شكا بعد التجاوز إلى كونه شكا في المحل، إذ العبرة في موضوع قاعدة التجاوز بحال حدوثه لا بحال بقائه. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره نفسه وسيد الحكيم أيضا قدس سره، من أن هذا القيام لغو على كل حال، لأنه ما دام قد ترك سجده إذن هذا القيام لغو لم يقع في محله. والمناط في جريان قاعدة التجاوز أن يدخل في الغير المترتب على المشكوك، وهذا ليس مترتبا على المشكوك للغويته، أن يدخل في الغير الذي يحتمل أنه مأمور به، وهو يقطع بأن هذا القيام ليس مأمورا به لأنه لم يأتي بالسجدة قبله، لذلك لا ينطبق عليه ميزان قاعدة التجاوز. ولكن ذهب بعض الأعلام المعلقين على العروة، سيد العروة هنا قال الأوجه الأول، يعني عدم جريان قاعدة التجاوز، مع أنه في المسألة 17 شبيهة بهذه المسألة احتمل جريان قاعدة التجاوز، وفي المسألة 59 التي ستأتي استظهر الجريان، هنا استوجه عدم الجريان، في مسألة 59 استظهر الجريان، وفي المسألة 17 احتمل الجريان، مع أن المسائل الثلاث بمناط واحد ومن واد واحد. على كل حال بعض الأعلام من المعلقين على العروة حيث قال صاحب العروة الأوجه الأول يعني عدم الجريان، قال بل الأوجه الثاني أي جريان قاعدة التجاوز. والظاهر منه أنه في المسألة 17 حيث علق بنفس التعليق ذكر أن المناط في جريان قاعدة التجاوز ليس الدخول في الغير، حتى تقول لم يدخل في الغير لأن هذا الغير ليس مأمورا به، بل المناط في قاعدة التجاوز أن يتجاوز المحل، وقد تجاوز المحل وإن لم يدخل في الغير المأمور به إلا أنه انتقل من حالة إلى حالة فقد تجاوز المحل وهذا كافٍ. لكن هذا الوجه محل تأمل، والسر في ذلك أنه بعد أن أمر بالرجوع وهدم القيام وتدارك السجدة المنسية فهو الآن في محل المشكوك ولم يتجاوز حتى قبل أن يهدم القيام، بما أنه مأمور بهدم القيام والرجوع إلى تدارك السجدة المنسية نفس أمره بالقيام يعني أنه ما زال في محل المشكوك، فيصدق عليه قوله في موثق ابن أبي يعفور إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فهو لم يجزه وعليه أن يعتني بالشاك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ويأتي الكلام في المسألة 46، والحمد لله رب العالمين.